بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري، يسر لي أمري، احلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام إلى المبحث الثاني في المفاهيم، الحالة الثانية التي ادعي أن فيها مفهوم، وهي في مفهوم الوصف. قلنا سابقا أنه هذه موارد، المورد الثاني مفهوم الوصف. أولا موضوع البحث، طبعا الذي يتبادر إلى أذهاننا من كلمة الوصف هو الوصف النحوي، ولكن المراد ليس هو خصوص الوصف النحوي، بل أنه ما هو أعم منه، فيشمل الحال والتمييز. والضابط في ذلك أنه لدينا ذات ولدينا شيء يأتي إلى الذات يتلبس بها، فهذا يتصور زواله وبقاء الذات، فإذا كان كذلك بالنتيجة نقول أنه هذا الموضوع، لما حكم عليه حكم لما كان متلبسا بهذه الحال، بهذه الصفة، واضح؟ كان متلبسا بها، فلما زال عنه التلبس بهذه الصفة، مثلا زالت عنه الصفة، فهل يزول الحكم على اعتبار الذات ما زالت باقية؟ الذات باقية. فإذا قيل أكرم الرجل الفقير، فإذا زال عنه الفقر نقول لا تكرمه، هكذا ينفى عنه الحكم، انتفاء عند الانتفاء، يعني انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف أو لا، هو هذا المبحث. وبعد قلنا أنه الوصف هو ما كان أعم من الوصف النحوي، فقال موضوع البحث المقصود بالوصف هنا ما يعم النعت النحوي وغيره، فيشمل الحال والتمييز ونحوهما، مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف. كل ما كان قيد لموضوع التكليف فترى أنه ممكن يقيد به هذا الموضوع، فهذا الموضوع باقي، وهذا القيد ممكن يرتفع ويبقى الموضوع. لماذا؟ لأنه قيد بالنتيجة، ممكن أن يرتفع القيد ويبقى المقيد. فيقول كما أنه يختص بما إذا كان معتمدا على موصوف، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم، نحو السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. يقول نحتاج إلى هذا بعد ذات ووصف، فنحتاج إلى موصوف يعني ذات، وهذا يأتي ويلحق بها، فإذا لحق بها نتصور زواله عنها وبقاء زواله عن الذات وبقاء الذات. أما أنه يصبح متلبسا بالذات فيكون هو عين الذات، بحيث إذا ارتفع نتصور ارتفاع عين الذات، فهذا لا يتصور فيه المفهوم، لأن بارتفاعه بعد يبقى موضوع أو لا؟ لا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإذا ارتفعت السرقة شنو يبقى لدينا؟ يبقى لدينا سارق أو لا؟ لا، ما يبقى لدينا. لو قال الرجل السارق مثلا، أو الرجل إذا سرق مثلا، فممكن يقال أنه هذا يبقى، تبقى ذات الرجل مثلا ويرتفع عنه صفة السرقة، ولكن هو أساسا الكلام أين نظر؟ نظر إلى السارق. فبما أنه ناظر إلى السارق، فإذا ارتفع السرقة ارتفع السارق، لا يبقى لدينا سارق، حتى فلا يبقى لدينا موضوع حتى نتصور انتفاء الحكم عنه، بل يكون سالما بانتفاء الموضوع. فإن مثل هذا يدخل في باب مفهوم اللقب كما سيأتي. والسر في ذلك أن الدلالة على انتفاء الوصف لا بد فيها من فرض موضوع ثابت للحكم، يقيد هذا الموضوع بالوصف مرة ويتجرد هذا الموضوع عن الوصف مرة أخرى حتى يمكن فرض نفي الحكم عنه. نحتاج إلى هذا الأمر حتى أنه ممكن أن نفترض أنه يزول عنه الحكم، يبقى مع يبقى يزول عنه الوصف ويبقى معه الوصف. ويعتبر أيضا في المبحوث عنه هنا أن يكون الوصف أخص من الموصوف مطلقا أو أخص من وجه، هذا مبحث آخر أيضا يقيد فيه، وهو كون الوصف أخص من الموصوف فلا يكون مساويا له ولا يكون أعام منه مطلقا. والسبب في ذلك أن الأعام مطلقا والمساوي لا يوجب تضييقا وتقييدا في الموصوف. لاحظ أنه إذا قلنا الرجل الفقير الجار مثلا أكرم الجار الهاشمي، فالجار يعم الهاشمي وغيره، فوصف بالهاشمي أو العلوي شنو أوجب تضييقا أوجب شيخنا بسك الباب الباب إيه البرد، فالهاشمي أو وصف أوجب تضييقا، فبارتفاع الهاشمية عنه شنو بعد يرجع إلى سعته. لاحظ، فنحتاج إلى وصف يوجب تضييقا بحيث إذا ارتفع الوصف نعرف أنه هذا يبقى، ونتصور مثلا ارتفاع الحكم عنه. إيه هذا الأخص مطلقا. أما الأخص من وجه أيضا يتصور بعد ارتفاعه في موضع الارتفاع في موضع الالتقاء، لأنه لو كان مساويا أو عام مطلقا لا يوجب تضييقا وتقييدا في الموصوف حتى يصح فرض انتفاء الحكم عن الموصوف عند انتفاء الوصف. راح يبين هنا مثال يقول أما دخول الأخص من وجه، هسه هذا المطلقان واضح على اعتبار فقير مثلا وقيدناه أكرم الجار الفقير، فالجار منه غني ومنه فقير، فإذا قلنا فقير ضيقنا أوجب تضييقا، فبارتفاع هذا نتصور بقاء الجار، بينما إذا قلنا مثلا شيء آخر إذا قلنا أكرم الجار ف أو مثلا شنو أكرم الجار القريب الجار الذي بجوارنا مثلا شو تريد تعطي وصف، فبعد مساوي هذا لا ينفع، أو أنه جيراننا مثلا كلهم من العرب وأقول أكرم جيراننا العرب هو العرب أعام، فما نتصور أنه زوال هذا الوصف وبقاء جار من الجيران، ما نتصور هذا الشيء. ها يعني وإذا ارتفع الوصف يبقى بعد جار عندنا ده خارج عن الوصف ما يبقى، فلذلك هو سالب انتفاء الموضوع. اي راح يصير حال اللقب بعد. اي يبقى الكلام وين؟ في العموم والخصوص من وجه. قال اما دخول الاخص من وجه في محل البحث فانما هو بالقياس الى مورد افتراق الموصوف عن الوصف. هناك مورد افتراق الموصوف عن الوصف ومورد افتراق الوصف عن الموصوف، ذات موصوفة بوصف إذا ارتفع هذا الوصف نتصور بقاء الذات، أما إذا ارتفع الموصوف وبقى الوصف الوصف طبعا موجود في مكان آخر مو بقى، لا معنى لبقائه كونه موجود في موضوع آخر نتصور فيه المفهوم أو لا، قال هذا لا يمكن. ها هذا وين نظرك إلى نفس الجملة، بينما هذا جملة أخرى كما يأتي مثال الشافعيين هنا، أي مثال بعض العلماء الشافعية كما سيأتي هنا، فيقول ففي مثال في الغنم السائمة زكاة من الوصف السوم سائمة، الموصوف الغنم. ففي أي موضع نتصور المفهوم يكون هناك مفهوم أو البحث في المفهوم أصلا؟ في بقاء الغنم وزوال وصف السوم الغنم المعلوفة، فنقول الغنم المعلوفة لا زكاة فيها. متى؟ إذا كان لهذه الجملة مفهوم، جملة الوصف لها مفهوم، فنقول في الغنم السائمة زكاة، في الغنم غير السائمة لا زكاة، ولا زكاة في الغنم المعلوفة. فيكون مفهومه لو كان له مفهوم، على فرض أنه له مفهوم، عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة، والغنم غير السائمة هي الغنم المعلوفة. هذا بالقياس إلى مورد افتراق الموصوف عن الوصف، الموصوف يبقى والوصف يرتفع. أما بالقياس إلى مورد افتراق الوصف عن الموصوف فلا دلالة له لجملة الوصف على المفهوم قطعان، فلا يدل المثال على عدم الزكاة في غير الغنم. لاحظ الوصف من هو؟ السائمة قلنا، والموصوف الغنم. إذا افترق الوصف عن الموصوف، السائمة افترقت عن الغنم وذهبت مثلا إلى الإبل، فهنا نقول أنه هذه الإبل السائمة شنو فيها زكاة، ولا معنى لذلك. أما بالقياس إلى مورد افتراق الوصف عن الموصوف فلا دلالة له على المفهوم قطعا، فلا يدل المثال على عدم الزكاة في غير الغنم السائمة أو غير السائمة كالإبل، فلا نستطيع أن نقول أنه في الإبل السائمة أو لا زكاة في الإبل السائمة أو في الإبل السائمة زكاة. لا يدل لا على ثبوت ذات الحكم ولا على ثبوت نقيض الحكم. بعد قلنا كأنما العلة في بس ما أعرف، يعني ممكن أنه نقول هكذا، لكنهم الذين قالوا به الشافعية، ممكن أن نقول أنه بالنظر إلى كون العلة في وجوب الزكاة فيها هو السوم، فلذلك السوم أينما وجد فيعد علة لثبوت الحوق وهو وجوب الزكاة. ففي هذا المورد يجب الزكاة. لماذا؟ لأن الإبل سائمة، فلا دلالة له على المفهوم قطعا، فلا يدل المثال على عدم الزكاة في غير الغنم السائمة أو غير السائمة كالإبل مثلا، لأن الموضوع وهو الموصوف الذي هو الغنم في المثال يجب أن يكون محفوظا في المفهوم. موصوف كلام هو عن الموضوع، ولا يكون متعرضا لموضوع آخر لا نفيا ولا إثباتا. ما ننظر إلى موضوع، كلامنا عن هذا الموضوع، هذه الجملة، الجملة الوصفية ناظرة إلى هذا الموضوع، ثبوت الحكم لهذا الموضوع وانتفاء الحكم عن هذا الموضوع، لأنه في فرض الانتفاع عند الانتفاء مو انتفاء الموضوع، انتفاء الوصف، انتفاء الوصف. أنه سابقا مر علينا حتى في الجملة الشرطية نقول قلنا أنه إذا كان الشرط مسوقا لتحقق أو تحقيق الموضوع فلا مفهوم لها. لماذا؟ لأنه بانتفاء الشرط ماذا ينتفي؟ ينتفي الموضوع وتصبح سائل. نعم لا الحكم ينتفي، ولكن انتفاء الحكم لماذا؟ لانتفاء الموضوع، فتكون سالمة بانتفاء الموضوع. والكلام في أنه الموضوع يبقى والحكم هو الذي يرتفع، إيه هو هذا المفهوم، أنه بارتفاع الشرط يبقى الموضوع ويرتفع الحكم لارتفاع الشرط، لأن الحكم يدور مدار الشرط، فبثبوته يثبت وبارتفاعه يرتفع. فكذلك الكلام في الوصف، أن الحكم يدور مدار الوصف، فبثبوت الوصف يثبت الحكم، بارتفاع الوصف يرتفع حق، فلا يبقى لدينا حكم بارتفاع الوصف. وهذا بعد لا خب، إذا الوصف موضوع هذا اللقب السارق والسارقة، سارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ها هذا تصبح جملة لقبية إذا كان هو ذات الموضوع. لا، يوجد لدينا ذات متصفة بوصف والحكم ثبت لهذا الذات لأنها متصفة، وجبت الزكاة في الغنم لأنها متصفة بالسائبة. إذا ارتفعت وصف السائمة وأصبحت معلوفة تبقى الغنم أو لا تبقى؟ تبقى. فيكون هنا النقاش ماذا؟ بأنه هذه الغنم التي ارتفع عنها الوصف الذي بسببه قد ثبت لها حكم الحكم بوجوب الزكاة، هل ارتفع الحكم أو لم يرتفع؟ هو نائم. وإلا إذا يرتفع، إذا كان الوصف هو الذات الموضوع، بعد إذا ارتفع الوصف شنو يرتفع؟ الموضوع، على اعتبار إذا اعتبرنا أي؟ لذلك أنا أول الكلام حتى قلنا التلبس وغير التلبس كأنما نتحدث عن المشتق، حتى أنه يتضح أن الأمر أن هناك ذات وحكم عليها ببركة اتصافها بشيء، فذات ولحق بها وصف معين، فبارتفاع هذا اللاحق تبقى الذات، فنقول هذا الحكم أيضا يرتفع بارتفاع الوصف أو لا، فيثبت له حكم نقيضة بالنتيجة. فإذا قلنا الغنم السائمة فيها زكاة، فنقول الغنم غير السائمة لا زكاة فيها. هو هذا المبحث. وإذا كان ذات الوصف قلنا أنه اللقب يكون جملة لقبية، السارق والسارقة، إذا ارتفعت السرقة ما يبقى لدينا موضوع. فيقول أنه في غير الغنم السائمة كالإبل مثلا، لأن الموضوع إلى آخره. فما عن بعض الشافعية من القول بدلالة القضية المذكورة الغنم السائمة على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة لا وجه له قطعا، لأنهم استدلوا على لاحظ على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة بماذا؟ بارتفاع السوم عنها. ها بعد هسه هذا لو كان بناء على أنه هذه علة فيكون هذا قياس، قياس إذا كان مثلا قياس نتيجة احنا عدنا هذا القياس باطل. على أي حال هو استدلالهم غير صحيح، استدلالهم غير صحيح، نحن لدينا القياس الصحيح هو القياس منصوص العلة، يعني العلة المقتنصة هذه بعد لا قيمة لها، علة مستنبطة هي لا قيمة لها. الأقوال في المسألة، الأقوال في المسألة والحق فيها. قال لا شك في دلالة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة الخاصة كما سيأتي في مثال مطل الغني ظلمون الذي يذكره المصنف، وأيضا لا شك في عدم الدلالة عند وجود القرينة على ذلك. عند وجود ولا شك في عدم الدلالة على المفهوم عند وجود القرينة على عدم وجود الدلالة على المفهوم، مثل ما إذا ورد الوصف مورد الغالب الذي يفهم منه عدم إناطة الحكم به وجودا وعدما، وإنما أريد به أنه هذا المورد الغالب متصف بهذا الوصف لأنه غالب، هذا الوصف وصف الغالب، فالحكم لا يدور مدار هذا الوصف لأنه إنما ذكر لأنه غالب. الأول وجود، السطر الأول، الثاني عدم.
عندي هم عنده وجود،
أنا راح أقرأ لك. لا شك في دلالة من البداية. لا شك في دلالة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة الخاصة فارزة، ولا شك في عدم الدلالة، صحيح؟ عند وجود القرينة على ذلك، إيه؟ وجود القرينة على عدم المفهوم. لا لا، وجود القرينة على عدم المفهوم. مثلما إذا ورد الوصف مورد الغالب الذي يفهم منه عدم إناضة الحكم به وجودا وعدما، نحو قوله تعالى وربائبكم اللائي في حجوركم. من المحرم، من المحرمات، ربائبكم من المحرمات، ولكن يا ربائبكم اللائي في حجوركم. طيب وربائبكم اللائي في غير حجوركم، ها؟ مقتضى مفهوم الوصف ماذا؟ مقتضى مفهوم الوصف إذا كان له مفهوم بانتفاء الوصف ينتفي الحكم، والحكم هو حرمة أبدية لهذه الربيبة اللي هي بنت الزوجة. فهذه الربيبة إذا كانت ليست في حجري، يعني لا تسكن في بيتي، بيت جدها، بيت عمامها، على أي حال غير موجودة عندي، ليه في حجور؟ هو مو معقول حاطه بحجران. إيه. وربائبكم اللائي في حجوركم. فهذا لما انتفى عنها الحجر وهي أنها في بيتي، بعد ينتفي عنها مقتضى المفهوم؟ قل لا، بالنتيجة دلالة، هذا بعد قرينة خاصة تقول أنه لا مفهوم لها هذه الجملة، لأن ذكر الحجر لأنه الغالب، الغالب من الربائب تكون مع أمهاتها، ربائبكم فتكون مع أمهاتها فتكون في بيتك. أما إذا كانت مثلا على نحو المصادفة خارج بيتك، سكنت مع جدتها، مع جدها، مع عمها، مع أهلية حال، خرجت عن البيت لسبب وآخر، فمعنى ذلك أن هذا الفرض النادر، الفرض الأعم لأغلبنا، فلذلك ذكر هذا الوصف بما أنه غالب، بما أنه غالي، قرين على عدم إرادة المفهوم، لأنه هذا لا ينطبق تماما على الربائب، فلا يراد منه أنه الحكم، هو الحكم منوط بالربيبة، ليس منوط بالربيبة التي في الحجر، ولكن هذا ذكر مو قيد احتراز حتى نوع، وإنما ذكر بما أنه غالب، بما أنه غالي. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس. شنو يعني إبليس؟ شقد ناس قالت أنه من الملائكة، مع أنه القرآن صرح إن إبليس من الجن ففسق عن أمر ربه، أو إن إبليس كان من الجن، ها؟ على أي حال هذا التصريح ما يعد قرينة على تحقيق المعنى المراد بما أنه محتمل، على أي حال، فبالنتيجة هذا الغالب، هذا الغالب، وهذا بعد المخاطبة إذا كان تخاطب الناس بالصفة الغالبة لديهم، فهذا لا يعني مثلا إذا واحد وقف هنا مثلا قال إخوان طلبة العلم نرجو منكم مثلا، أو يقول مثلا إخوان طلبة العلم باكر المسجد مغلق لا أحد يجي للدرس، مغلق المسجد، فواحد مو طالب علم وقاعد هنا بالمسجد، أنا ما مشمول ما قال، فيجي ثاني يوم، أو يقول إخوانا طلبة العلم مرخصتكم أريد ننظف المكان، فهذا يبقى قاعد، يا ليش قاعد؟ أنا مو طالب، أريد ننظف، إحنا طالب مو طالب شنو علاقتك؟ ما قلت يا طلبة العلم ويا غيرهم، بعد هو الكلام بالوصف العام، ينظر هو عينه ما يشوف كل طلبة، فإذا واحد اثنين مو طلبة هذا مو معنى أنه ما مخاطبين، وهكذا بالنتيجة. لما مثلا واحد هسه بالعتبة شايفهم أكثر شيء يقومون بالوادي دوم يشتغلون ينظفون ويمسحون وإلى آخره، فيجوا مثلا وقالوا من رصدكم زوار الرافعة تمشي منه، فابتعدوا شوية واخرون الزوار، واحد يبقى يقول لهم أنا موظف مثلا بالعتب ما وخر، ما قلتوا لي وخر، يفهم يعني مو يستقبح هذا من السامع ولا خطاب بالغالب، هذا واضح يعني من الخطابات للغالب وإرادة الجميع حتى الذي لم يتصف بهذا الوصف. فهذا القيد خطاب الغالب، فلذلك هو يعد قرينة على عدم إرادة المفهوم، مو هو قرينة موجودة على عدم إرادة المفهوم مثل الاشتباه السابق. فيقول: وربائبكم اللائي في حجوركم فإنه لا مفهوم مثل هذه القضية مطلقا، إذ يفهم منه أن الوصف وصف الربائب، أن وصف الربائب بأنها في حجوركم، لأن الربائب غالبا تكون كذلك في الحجور. والغرض منه من ذكر هذا القيد الإشعار بعلة الحكم، إذ إن اللائي تربى في الحجور تكون كالبنات، فهي تكون كالبنت فتحرم. فلا كلام في ذلك كما هو واضح جدا، بأنه لا كلام في كوني الأمر يدور مدار القرينة إذا وجدت قرينة، سواء كانت قرينة على ثبوت الشيء أو عدم ثبوته، ثبوت المفهوم لهذه الجملة وعدم ثبوتها، والكلام في عدم وجود القرينة. وإنما الخلاف عند تجرد القضية عن القرائن الخاصة، فإنهم اختلفوا في أن مجرد التقييد بالوصف هل يدل على المفهوم، أي انتفاء حكم الموصوف عند انتفاء الوصف، أو لا يدل. وهذا الكلام نظير الاختلاف المتقدم في التقييد بالشرط، وفي المسألة قولان، والمشهور هو القول الثاني وهو عدم المفهوم. يعني واضح أنه المسألة قولان، قول بالمفهوم وقول بعدم المفهوم، والمشهور هو القول الثاني وهو عدم المفهوم. السر في ذلك، يقول: السر في ذلك يرجع إلى أن التقييد المستفاد من الوصف، هذا التقييد المستفاد من الوصف أكرم الرجل الفقير، هل هو تقييد لنفس الحكم، أي أن الحكم منوط به فبارتفاعه يرتفع الحكم فيكون هو المطلوب يثبت. فهذا التقييد، تقييد الموضوع تقييد لنفس الحكم، هذا التقييد الوصف الموجود تقييد للحكم، فبارتفاع القيد يرتفع المقيد أو لا، أو أنه تقييد لنفس موضوع الحكم فيكون فيه كلام، أو تقييد للمتعلق الموضوع فيقول باختلاف الموارد، أو تقييد متعلق الموضوع باختلاف الموارد فيكون الموضوع أو متعلق الموضوع هو المجموع المؤلف من الموصوف والوصف، من الموصوف والوصف، فيكون بعد بالنتيجة الموضوع هو الرجل الفقير، هو هذا الموضوع، والمتعلق الذي نريد أن نعطيه هو الرجل المتصل بكونه فقير، هذا المتعلق الخارجي، هو هذا بعد يكون بعد المتعلق شنو؟ المتعلق والموضوع منين؟ مركب من أمرين، هو هذا رجل زائد فقر. فإن كان الأول أي أن الموصوف هو الحكم، فإن التقييد بالوصف يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، وذلك بمقتضى الإطلاق، لأن الإطلاق يقتضي بعد فرض إناطة الحكم بالوصف، قلنا أنه ما أنه أطلقه فيكون ماذا؟ منحصر به، علة منحصرة كما تقدم سابقا في بيان، تقدم بيانه سابقا في مفهوم الشرط، قلنا أنه يستدل على الانحصار، طبعا لزوم علي انحصاري هكذا قلنا، فالانحصار من أين؟ من الإطلاق، إذا أطلقه ذكره مطلقا بالنتيجة، يعني قيد هذا الحكم مطلقا بماذا؟ بهذا الوصف. فبالتالي بارتفاعه هو علة منحصرة إذن، فبارتفاع العلة المنحصرة يرتفع المعلول أو لا؟ فيرتفع. فيقول يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف بمقتضى الإطلاق، لأن الإطلاق يقتضي بعد فرض إناضة الحكم بالوصف انحصار الحكم في حالة الوصف فقط، كما قلنا في التقييد بالشار هناك، كما قلنا أنه الشرط إذا كان مطلقا إذا زالت الشمس فصلي، إذن هي علة منحصرة لوجوب الصلاة، لأنه لو كانت هناك علة أخرى لذكرها، مثلا إذا قال إذا زالت الشمس أو مثلا أو حصل غيم في السماء فصلي، فأي شيء يحصل في نتيجة يكون شنو هو علة للحكم، يعني هذا مقتضى كونه علة بديلة، كل منهما علة ويكون علة بديلة لصاحبه. فإذا هذا الحالة الأولى، إذا قلنا أن الوصف متعلق بالحكم فيكون ماذا؟ يكون هناك مفهوم للجملة الشرطية. وإن كان الثاني، ثاني بعد وين؟ تقييد للموضوع، فإن التقييد لا يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. إذا قلنا أكرم الرجل العالم، لأنه حينئذ يكون من قبيل، عفوا، يكون مثلا من السارق والسارقة، يكون السارق والسارقة، لأنه حينئذ يكون من قبيل مفهوم اللقب. لا أن الموضوع ذات الموصوف والوصف قيد للحكم عليه، مثلما إذا قال القائل اصنع شكلا رباعيا، يعني مثلا أكرم الرجل العالم، إذا ارتفع العالم شنو كما في قولنا اقطع يد السارق، يكون من قبيل مفهوم اللقب على اعتبار مفهوم اللقب. إذا ارتفع الوصف يبقى موضوع؟ لا يبقى. إذا قلنا أكرم الرجل العالم، إذا ارتفع العالم يبقى موضوع؟ ما يبقى، لأن ها لا قلنا أن الموضوع مركب، والمركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، وقد انتفى أحد أجزائه فانت، واضح؟ هو هذا مراد. نعم، بعد احنا شنو عندنا؟ الرجل غير العالم، نعم، شبيه غنم السائمة، شنو به؟ وهنا عندنا نفس الشيء، هو يرتفع الفقر، ولكن عندنا شنو الفقر؟ الفقر وصف للموضوع، فهذا ما أنه متعلق بالموضوع، متعلق بال... مو متعلق بال... متعلق بهذه الذات، والموضوع هو المركب من الوصف والموصوف، الموضوع مركب من الوصف والموصوف. فبعد شنو عندنا الموضوع؟ موضوع وجوب الإكرام هو الرجل عالم مثلا، فإذا ارتفعت العالمية يبقى موضوع أو لا يبقى؟ فيكونون سالبة بانتفاء الموضوع، نعم ينتفي الحكم، ونقول لا ينتفي الحكم، ولكن انتفاء الحكم مو مع بقاء الموضوع، نحن نريد أن هناك موضوع باقي. فهناك الكلام، يعني الآن لاحظ، قال يوجد لدينا احتمالات في الوصف، أن الوصف قيد للحكم، وأن الوصف قيد الاحتمال الثاني للموضوع. إذا كان قيد للموضوع متعلق للموضوع، بعد صار عندنا أصبح لدينا الموضوع مركب من هذين الجزئين، فبارتفاع أحد الجزئين يرتفع تمام موضوع، فلا يبقى لدينا موضوعا حتى نقول أنه هذا الموضوع الباقي له حكم أو لا. حكم ارتفع لأن الموضوع ارتفع، لذلك هو قال، لاحظ إذا نرجع للعبارة، إن كان الثاني أي أن التقييد لنفس الموضوع الحكم، فإن التقييد لا يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. لماذا؟ يقول لأنه حينئذ يكون من قبيل مفهوم اللقب، يعني أكرم الرجل العالم، ها، من قبيل قولنا السارق والسارقة. إذ إنه، لاحظ السبب في كونه كمفهوم اللقب، بكون التعبير بالوصف والموصوف لتحديد ماذا؟ موضوع الحكم فقط. فإذا موضوع الحكم هو المركب من الوصف والموصوف، ويكون الموصوف جزء موضوع والوصف جزء آخر، وبارتفاع أحد الجزئين يرتفع تمام المركب، لا أن الموضوع ذات الموصوف والوصف قيد للحكم عليه، مثلما إذا قال القائل اصنع شكلا رباعيا قائم الزوايا متساوي الأضلاع، فإن المفهوم منه أن المطلوب صنعه هو المربع، ولكن عبر عنه بتعبير طويل وقيود وإلى آخره، فالمراد هي اصنع مربع، إذا ارتفع المربع شنو اصنع؟ ما أقبع لا تصنع. فهذا لاحظ القيود الطويلة شكلا رباعيا قائم الزوايا متساوي الأضلاع، هذه كلها يعبر عنها ماذا؟ مربع. اصنع شكلا إلى أن قال فإن المفهوم منه أن المطلوب صنعه هو المربع، فعبر عن المربع بهذه القيود الكثيرة الدالة عليه، حيث يكون الموضوع هو مجموع المعنى المدلول عليه بالعبارة المؤلفة من الموصوف والوصف، وهي أي العبارة في المثال شكل رباعي قائم الزوايا متساوي الأضلاع، وهي كلها هذه الجملة بمنزلة كلمة مربع. فكما أن جملة أصنع مربعا لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء، كذلك ما هو بمنزلتها فلا تدل عليه، لأنه في الحقيقة يكون من قبيل الوصف غير المعتمد على الموصوف. وإذا عرفت ذلك فنقول إن الظاهر في الوصف لو خلي وطبعه من دون قرينة أنه من قبيل الثاني، قبيل الثاني، فيكون جزءا من موضوع الحكم، وبارتفاعه يرتفع الموضوع، أي أنه قيد للموضوع لا قيد للحكم، فيكون الحكم من جهته مطلقا غير مقيد، فلا مفهوم للوصف، غير مقيد على اعتبار أنه قيد لخصوص ماذا؟ قيد لخصوص الموضوع وليس قيدا للحكم، فالحكم مطلق غير مقيد به، فبارتفاعه يرتفع الموضوع ولا يرتفع الحكم، فلا مفهوم للوصف. ومن هذا التقرير يظهر بطلان ما استدلوا به لمفهوم الوصف بالأدلة التالية، يذكر 4 أدلة ذكروها ويجيب عنها، بيانها يأتي في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.